ومن يسره. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في سياق شرح كتاب رفع المنام لشيخ الإسلام تيمية عند تقريره لمسألة خطأ المجتهد وإصابته، شارحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمرو بن العاص مرفوعا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال رحمه الله: فتبين سنتين من طبعة دار السنتين. قال رحمه الله: فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وبينا أن الذي يطالب به المجتهد، والكلام كله حول المجتهد، وذكرنا أن إصابة الأجر أو حصول الأجر للمخطئ أو الأجران للمصيب إنما هو في حق المجتهد، أما غير المجتهد وهو من لم يحصل الآلة ولم تتهيأ له مكنة الاجتهاد وتحصيل الظن في المسألة، فإنه آثم على كل الأحوال إذا تقول على الله والرسول صلى الله عليه وسلم بأي حكم الأحكام الشرعية، آثم في كل الأحوال. بل إن العلماء قالوا: إذا كان قاضيا ولم يكن أهلا للاجتهاد له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وبينا أن الذي يطالب به المجتهد، والكلام كله حول المجتهد، وذكرنا أن إصابة الأجر أو حصول الأجر للمخطئ أو الأجران للمصيب إنما هو في حق المجتهد، أما غير المجتهد وهو من لم يحصل الآلة ولم تتهيأ له مكنة الاجتهاد وتحصيل الظن في المسألة، فإنه آثم على كل الأحوال إذا تقول على الله والرسول صلى الله عليه وسلم بأي حكم الأحكام الشرعية، آثم في كل الأحوال. بل إن العلماء قالوا: إذا كان قاضيا ولم يكن أهلا للاجتهاد، اجتهد في مسألة وحكم فيها، ينقض اجتهاده، على خلاف القاعدة المعروفة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قالوا: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في حق المجتهد، أما قاضي يجتهد وهو ليس مجتهدا فإنه ينقض اجتهاده وينقض حكمه ويحكم في المسألة بحكم آخر من قاضي آخر. وقلنا: وإن أصاب ينقض اجتهاده لابد أن يحكم فيها من قبل مجتهد متهيئ للاجتهاد. نعم. وذكرنا أيضا أن هذه الإصابة أو حصول الأجر المخطئ والمصيب بالنسبة للمجتهد لا يمنع من ضرورة أو جواز بيان خطأ المخطئ، بل لا يمنع أيضا من تبديعه وتضليله وتفتيقه إذا وصل خطأه لمرحلة من هذه المراحل، هذا إذا كان مخطئا، إذا كان مخطئ طبعا لا إشكال، أما إذا كان مخطئ وأخطأ في مسألة وتبين خطأه فيها، حصول الأجر هذا بينه وبين الله، أما حق المجتمع المسلم حق بيان الحق للناس، وهو أن يبين أن هذه المسألة خطأ وأن فلان مخطئ، ولكن على قدر تفاوت المسألة، فالمسألة قد تكون مجرد خطأ محض، خطأ عادي يوصف بإنسان أنه مخطئ في المسألة، وقد ترقى المسألة إلى أنها تكون مثلا عقدية أو في المسائل الأصول العلمية، فإنه حينئذ لو كان أصلا يخالف به أهل السنة فلابد أن يوصف خطأه بالبدعة، وإذا تمادى في بدعته وأصل لها وفرع عليها ودعا إليها وصف بأنه متبع، وهذا لا ينفي أنه يكون في نفس الأمر مخطئ عند الله عز وجل وله أجر. خلي بالك، نحن ذكرنا أن حصول الأجر الواحد للمخطئ والأجران وحصول الأجرين للمصيب هذا في المسائل الفروعية والمسائل الأصولية، يعني في العقائد وفي الأحكام أيضا. وذكرنا أن ذلك لا يمنع من أن أننا نبين في حق المخطئ أنه مخطئ أو المبتدع أو الضال أو الفاسق، أو حتى لو حصل وكان في المسألة بقول كفري يعني قول يكفر به، أن نبين أن هذا القول كفر. ولكن طبعا ترتب حصول الكفر عليه وصفا هذا يتحقق بتوفر أسباب وشروط وانتفاء مانع كما هو مقرر في موضعه. وفي سياق ذلك أيضا يستطرد شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة فيقول رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا دليل لآخر جملة، وهو قوله: لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. يعني هل المجتهد غير مكلف بإدراك الحق في واقع الأمر في نفس الأمر؟ نعم، هو ليس مكلفا أن يصيب عين الحق في كل مسألة، إنما هو مكلف كما ذكرنا بشيء واحد. ما هو؟ ما هو؟ أن يستفرغ الوسع في الاجتهاد، أن يستفرغ الوسع في الاجتهاد. فإن أصاب فهو بتوفيق من الله، وإن أخطأ فقد وسع ما عليه من التكليف، والله عز وجل يأجره إن أخطأ. واضح؟ إذن هو ليس مكلفا بإصابة عين الحق، ليس مكلفا بإصابة عين الحق. ولعل إنجاز التعبير، لعل فلسفة الكتاب مبنية على هذا الأصل، فلسفة كتاب رفع المنام عن الأئمة الأعلام مبنية على هذا الأصل، أن الذي أن الأئمة الأعلام العدول حينما ردوا أحاديث، لأن الكلام كله في أيدي الإمام اللي يرد حديث وعنده عذر فيه، أن الإمام حينما يرد حديثا صحيحا صريحا وله عذر في ذلك، إنما هو مستفرغ لوسعه في بلوغ الحق. والذي حدث أنه تنكب طريق الحق مع عدم قصد لهذا التنكب، يعني هو لم يقصد أن يصل إلى الخطأ، ولم ينوي ويتعمد في نيته أن يصل إلى خلاف الصواب، لا، كانت نيته أن يصل إلى الحق ولكنه لم يوفق في ذلك. فإن كان مقصرا فالإثم ها هنا ليس بأنه لم يبلغ الحق، ولكن إثم في الإيه؟ في التقصير كما سيأتي. قال شيخ الإسلام كما سيأتي: وهذا هو ما يخشى من وقوع العلماء والأئمة فيه. هي دي بس الحتة دي، اللي يقصر في استفراغ الوسع في الاجتهاد، لكن كون ان هو عايز الحق هذه لا يمكن نتهم بها اي انسان، فضلا عن عالم او امام من الأئمة العدول المعروفون المعروفين بالعدالة والصيانة والديانة والطاعات والقربات. لا يعقل ان نقول ان هذا يقصد الوصول للباطل او يقصد تكرار الباطل، هذا لا يمكن ان يقال في حق امام بحال من الاحوال. ومن ثم اذا كان الله عز وجل قد رفع الحرج عن الامة مطلقا، فمن باب اولى ان يكون الحرج مرفوع في مسألة لم يكلف الله عز وجل المجتهدين به، وهي بلوغ الحق، بلوغ عين الحق. اذا الاقتراح الاسلام اما متعذر بلوغ الحق في كل الاحكام، اما متعذر او متعسر، قلد هذه البنت، اما متعذر او متعسر. متعذر لماذا؟ متعذر لان دلالات الالفاظ كما سياتي او صحه الادله تتفاوت فيها يعني اختلافات العلماء وظنونهم وارائهم، ولا يمكن ابدا ان نتصور امام تتوفر لديه كل الآلات التي يستطيع بها أن يصل إلى الدليل الصحيح الصريح الذي قصده الشارع والذي أراده الله عز وجل جزما. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأننا رأينا الأنبياء أنفسهم يخطئون وينزل وحي إما بتصحيح أخطائهم أو بإقرارهم على اجتهاداتهم. فهذا ينبي، هذا في حق من؟ في حق من ثبتت لهم العصمة، في حق من ثبتت لهم العصمة. والعصمة ها هنا ثابتة من الطريقين، ثابتة بالأصالة للأنبياء بأنهم لا يتعمدون، لا يرتكبون الكبائر بتاتا ولا يتعمدون الصغائر على قول الجمهور. وأيضا لو حصل منهم الخطأ غير المتعمد في غير الكبائر أو في غير ما يخص بالتبليغ، ينزل الوحي بتصحيح تصرفاتهم. هذا في حق ذوي العصمة من الأنبياء. فمن باب أولى أن يكون عدم بلوغ الحق أو حصول الخطأ أن يكون متوفرا بفرص أكثر في من ليسوا معصومين، وهم غير الأنبياء والمرسلين. وأيضا قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق بعد انصرافهم بعد منصرفهم من الخندق وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوة بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحتشدوا عند حصول بني قريظة، فقال لهم لا يصلين أحد يروح من خندق. طبعا كانوا في كرب في الخندق، فكل عايز يروح بقى يصلح من أمره، قال لا ما تروحوش أشرف بيته. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعد واحدة من الطائفتين. احنا قلنا الفاعل هنا عائد على مين؟ الفاعل العائد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد أي من الطائفتين. وهو أنه طائفتين؟ الطائفة التي صلت في الطريق، والطائفة التي استأنفت المسيرة وصلت في بني قريظة بعد الوقت. طيب هذا الخطاب قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا خطاب عام، خطاب عام يشمل من أدركته الصلاة في الطريق، ويشمل أيضا من يستطيع أن يصلي في بني قريظة قبل خروج الوقت. واضح؟ يشمل يعني مش طائفتين، يشمل حالتين، حالة الإدراك وحالة الفوات. فلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي وإن خرج الوقت لا يصلي إلا في بني قريظة، هذا يشمله الناس. ويشمل أيضا لو أدرك صلاة العصر في وقتها في بني قريظة. واضح؟ لكن خروج أحد الحالتين بدليل آخر وارد، ومن ثم من لم يصل العصر في بني قريظة وصلناه في الطريق أخرج حالة اللي هي عدم إدراك الصلاة، يعني لا يصلي أن أحدها إلا تشمل حالتين، حالة إيه؟ حالة الفوات وحالة الإدراك. فهم أخرجوا حالة الفوات، قال لا لو العصر حيفوت وحنصليه بعد الوقت بلاء، هذا يخرج بدليل آخر، بدليل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على الأمين كتابا مقصود. إذا لا يدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لنا أن نلتزم هذا الأمر الظاهر أو هذا اللفظ الظاهر، بل نخرج وقت الفوات ونمتثل في أمر الله عز وجل بأن نصلي الصلاة في وقتها وإن لم يكن في بني قريظة. في بدلين أخرجوا من الأمر العام، الأمر العام اللي هو ما حدش يصلي في بني قريظة إلا في بني قريظة، سواء فاته أو أدركه في الوقت أو خارج الوقت. بعض الصحابة قال لا، الوقت الصلاة حالة الفوات خارجة بدليل بأدلة العامة الآمرة بإدراك الصلاة في وقتها، بعدم الصلاة إلا في وقتها. واضح؟ طيب لذلك قال شيخ الإسلام فالأولون اللي هم صلوا في بني قريظة وفوتوا الصلاة في وقتها تمسكوا بعموم الخطاب، تمسكوا، خلي بالك هنا الطائفة اللي صلت في بني قريظة صلت بعد الوقت، صلت بعد خروج، لأنها لو صلت داخل الوقت لما كان هناك أصلا أي نوم متفوت. واضح ولا مش واضح؟ طيب فالأولون الذين صلوا في بني قريظة خارج الوقت تمسكوا بعموم الخطاب. إيه هو عموم الخطاب؟ العموم هنا عموم العموم هنا عموم الأفراد ولا عموم الأحوال؟ عموم الايه؟ الوقت وخارج الوقت. مظبوط، احنا ذكرناه من شوية. عموم الخطاب هو إن أنكم يجب أن تصلوا صلاة العصر في بني قريظة في عموم الأحوال، سواء أدركتم الصلاة في وقتها أو خارج وقتها، ده عموم الخطاب. واضح؟ فجعلوا سورة الفوات اهي، سورة فوات ايه؟ فوات الصلاة داخل الوقت، جعلوها داخلة في العموم. خلي بالك العموم مش عموم أفراد، أو أحوال. واضح؟ والآخرون إن هم صلوا في الطريق ولم يصلوا في بني قريظة كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه السورة. الإشارة هنا غائدة على سورة ايه؟ سورة الفوات، سورة الفواكه ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم؟ لا، سورة الفواكه يعني إذا العصر حيفوتني إذا ما صلوش بني قريظة أصليك مكاني هنا، لأن أنا عندي دليل تاني يلزمني بذلك. ما هو هذا الدليل؟ إن الصلاة كانت على وجه كتابا موقوتا، وهذا الدليل مخصص عموم الأحوال، عموم الخطاب في الأحوال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصروا. الفاء هنا بتسمى الفاء الفصيحة لأنها مفتحة عن شرط مقدر أو سؤال مقدر، يعني إيه؟ كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. ما هو هذا الدليل؟ فإن قلت ما هو هذا الدليل أو فإن سألت عن الدليل، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود إنك لازم تصل عصر بين قريظة، إنما المقصود إن إحنا نلحق الناس قبل ما يحسوا، نلحق اليهود قبل ما يحسوا أي حاجة تقول يهربوا. لا، المقصود الحصار وليس المقصود ذات الصلاة إنها تدرك في بني قريظة، فهم؟ وهي مسألة، وهي هنا الضمير عائد إلى مسألة تخصيص العموم، وهي مسألة تخصيص العموم بالقياس، مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخصص العموم بالقياس؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء الأصوليون، والجمهور على أن العموم يخصص بالقياس. ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصل مشاعر وهو الصلاة، والأصوليين قالوا إنه يجوز تخصيص عموم الخطاب بالقياس، لأن القياس دليل مستند إلى خطاب، وهنا في قوة واحدة، لأن الشارع اعتبر القياس. ومن هذا القبيل مثل بقياس العبد على الأمل في تنصيص العذاب، ربنا أمل زانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهنا قال فإن أحصن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن، تكلم عن مين؟ عن الإماء، فعليهن نصف ما ولم يتكلم عن العبيد. فالعلماء، وهذا إجماع وقع فيه إجماع على القياس، على قياس هذه المسألة، فأجمع العلماء على قياس العبد، في قياس العبد على الأمة في تنصيص الحد، في تنصيص الحد، وهذا في غير حد الإيه؟ في غير حد القتل، في غير حد القتل، لأنه في حد الجلد ينصر. طيب، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص أو هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا هم أصل فعلا. ليه هم أصل فعلا؟ لماذا هم أصل فعلا؟ لأمور. الأمر الأول أنهم جمعوا بين كل الأدلة، جمعوا بين كل الأدلة. ليه؟ حطيت بالرسول ألا يصلين أحركوا العصر؟ ما احنا قلنا ان هذا الدليل ليس المقصود منه نفسه، انما المقصود من هذا الدليل المبادرة، فهم باعتبار العلة حققوها، فهم بذلك ممتثلون لهذا الدليل وممتثلون لقوله تعالى ان الصلاة كانت على أمينا كتابا موقوتا. وايضا لانهم بذلك ادركوا فضيلتين، ادركوا فضيلة ادراك الصلاة في وقتها، وادركوا ايضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمحاصرة الاعداء. أما الآخرون فكانوا في الصواب أقل عن الرسول لم ينكر عليهم، ولا نقول يعني احنا هنا في المسألة هنا ايه نقدر نقول لو سوغنا ان المسألة هنا من خلاف التنوع يبقى حقول للطائفتين مصيبتين، لكن لو قلنا المسألة هنا الاختلاف فيه اختلاف تضاد وهو الظاهر، هنقول الطائفة الأخرى مخطئة ولكن خطأها مرفوع، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. التنويم اللي قاله كل مصيب مجتهد دون قاله هنا اختلاف تنوع، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا اللفظ ترك التخيير للناس في ان يفعلوا اي الامرين، ان يصلوا في الطريق او يصلوا في بني قريظة، هو ترك الخيار لهم. فبالتالي فعل الطائفتين كلاهما صائب، واضح؟ ومن ثم لا يصف اي احد من الطائفتين بالخطأ، لكن الصحيح ان الطائفة التي صلت في الطريق هي المصيبة، والاخرى مخطئة ولكن خطأها مرفوع، مأجورة على ايه؟ على هذا الخطأ. نعم، كنت عايز تحكي زواج بدون ولي الزواج. تصور استدلال الحنفية مش بالدليل ده بس. قصدك في هذا الوجه يعني وجه الاستدلال ده؟ طبعا على القول يعني على القول بتصحيح المسألة وهو أن يجوز فهو يسلم لهم التخريج لكن لا يسلم لهم نفس الاستدلال. واضح يعني تخريج المسألة على أصل الفقه قد يسلم لكن لا يسلم الاستدلال بالدليل نفسه بهذه الكيفية. وهو بيان فارق يعني في قواعد الأدلة أو في أبواب المعارضات في الأدلة الدليل يستدل به ممكن يكون على الصورة المؤصلة في علم الأصول ولكن لها معارضات يعني لها قوادح. فهنا لو قالوا إنه الحرة البالغة ما الحق في التصرف في المال فلا أن تتصرف في نفسها من باب أولى جائز ذلك. هنا يبدون الجمهور ذا أو المخالف يبدي الفارق ويأدى قياس مع الفارق مع الفارق بين النفس نفس المرأة الأصل فيها الصيانة والتحوط والإحالة إلى ذوي الخبرة والعدالة والأمانة ونحو ذلك وليس المال الذي الشأن فيه الزوال. فالأمر هناك فارق فالجمهور يتفق لكن يسلم بالاستدلال يعني هو لا يعارض بالاستدلال. لكن المخالف لو لم يسلم بنفس الأصل نفسه وهو أن يقول إن العموم لا لو خذ بالقياس فهو سيعترض من الحتة دي منها هنا. نعم. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برد الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال جاء بلال في الحاشية مكتوب عندك جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني نوع من أنواع التمور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأين هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع يعني كان عنده صاعين تمر رديء اشترى به تمر جيد البرني ده اشترى منه صاع واحد بصاعين فقال أوه هذا للتوجع اسم فعل مبالغ يعني أتوجع أي أتوجع ألم مما فعلت أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف بلالا على خطئه هذا لأنه كان عن اشتهاد ولأنه لم يكن عن قصد وتعمد للوقوع في الربا. قال لما باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفتيت واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم. لأن احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان لحوث الوعيد في أحاديث الوعيد أو لحوث الأوصاف من تفتيت وتضليل وتكفير إنما هو مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. ومثل هؤلاء ما فعل الصحابة في غزوة بني قريظة وما فعل بلال لم يقصدوا الوقوع في الخطأ ولم يعلموا بالتحريم ومن ثم لا يلحقهم الوعيد ولا يلحقهم التفتيت أو اللعن أو التغليظ. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأسود معناه الحبال البيض والسود فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل ولم يقل له إنك فعلت أمر عظيم كبير من الكبائر لأنه كان جاهل بالمسألة فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر. واختلف العلماء هل هنا يقضي أو لا يقضي والصحيح إن كان بمثل هذا الجهل بالحكم الصحيح أنه لا يقضي بخلاف الذين أفتوا المشجوج في الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجود الغسل فاغتسل فمات فإنه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال العي الجاهل والمراد به الجاهل شفاء مرض الجاهل الجاهل أن يسأل فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد أهو ما كانوش مجتهدين أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم إذ لم يكونوا من أهل العلم. أما من لم يكن من أهل العلم من لم يكن من أهل العلم فاجتهد فأخطأ هنا تلحقه المغرة بخلاف لو كان من أهل العلم واجتهد واستفرغ وسعه في الاجتهاد ثم أخطأ بعد ذلك فإنه لا تلحقه الملامة بذلك. وكذلك الاستطراد في بيان الأدلة على أن الوعيد واللعنة والتغليظ والتفسيق لا يلحق العالم إذا خالف النص ووقع في الوعيد إذا كان غير قاصد وإذا كان جاهلا بالحكم. كذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا أي قصاصا ونادية ولا كفارة، لأن دي ثلاث حاجات اللي بتحصل لما إنسان يقتل إنسان مسلم، لو مسلم يقتل مسلم إما قود أو دية أو كفارة، قصاص إذا كان قتل عمد عدوان، دية أو كفارة إذا كان قتل خطأ أو نحو ذلك ما هو بيء فيه ذلك. فلما قتل أسامة الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات هجموا على أناس من الكفار، فأسامة نسج واحد كافر جين وراء الكافر اعتصم بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة اشتهد في هذه المسألة وقال إنه ما قال هذه الكلمة إلا تقية، أي لم يقصد الامتثال والإسلام بنية صحيحة أكيدة، ولم يكن يعلم أنه يكتفى من الكافر أن يتلفظ بالكلمة وإن لم يقصدها، فإن لم يكن يعلم ذلك. هو اشتهد وظن أن تلفظ بالشهادتين تقية لا يجزئ المسلم لا يجزئ الكافر، فبناء على ذلك قتل لأنه في دار حرب وكانوا بحرب ذلك الكافر، فبناء عليه قتله. وكذلك لم يجب على أسامة ابن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام، مع أن قتله حرام باستصحاب لمعية الحكم الأصلي. الحكم الأصلي أنه أمرنا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أسامة ما كانش عارف الحكم ده، فهو اشتهد بما عنده من الأدلة فظن جواز قتل مثل هذا المتقي بالشهادتين عن القتل، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء. عملوا بإيه؟ عملوا بعدم الضمان سواء الانقصاص القوت أو الدية أو الكفارة، لن يلزم أحدا بذلك من المقاتلين البغاة، في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. أي فعل هؤلاء البغاة، إيهم البغاة؟ البغاة هم الذين اعتصموا بحسن وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، تأويل سائغ. لكن لو انعزلوا عن الإمام ولم يتحصنوا بحسن، الخوارج لو انعزلوا عن الإمام ولم يتحصنوا بحسن ولم يرفعوا السيف لا يقتلون، دول مش بغاة. عشان كده يتبين لنا ضلال من يدعي أن مهاجمة بعض التكفير بعض طوائف التكفير سواء الخوارج، طبعا هم في أغلى، ولكن قتلهم والتهجم عليهم واستباحة الدماء ليس من الدين، فمن يستهين بذلك حسابهم على الله. ينزل بذلك البغاة هم اللي رفعوا السيف على الإمام وتحصنوا بحسن وكان لهم تأويل سائغ، برضه شرط، إذا ما كانش لهم تأويل سائغ يبقى مش بغاة، دول يعتبروا قطاع طرق. فإذا كان لهم تأويل سائغ يعني وجهة نظر مش شرط تكون شرعية، يعني مش شرط يكون الإمام مخالف لأحكام شرعية، لا ممكن يكون إمام ظالم، بس يعني ظالم أمور دنيوية غير منصف. فهذا أيضا إذا خرجوا عليه وكان لهم تأويل سائغ في هذا الخروج، هنا يكلمهم الإمام ويناصحهم وينصحهم ويعظهم ويجزرهم. طيب أما قاتلهم، فإذا حصل القتال بين الطائفتين، بين طائفة أهل العدل اللي هم أصحاب الإمام العادل وبين أهل البغي اللي هم المقاتلين البغاء، إذا حصل قتال بين الطائفتين وقتل من الطائفتين قتلا، فلا ضمان ولا فوض ولا دية ولا كفارة على أحد من الطائفتين. مع إنه في حالة الاختيار لو مسلم قتل مسلم إما قصاص أو دية أو كفارة، طب لماذا لم نؤاخذ أحدا من القتلة من الطائفتين؟ لماذا؟ لأن له تأويل سائغ، لأن له اجتهاد. قال وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل تاج لم يضمن بطوج ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. ومناط استدلالهم بهذا هو قتال علي بن أبي طالب للخوارج. من صرف مقادير الخلق على هذا الوجه، إن ربنا يبتلي الأمة وبالذات عصر الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب يبتلي بقتال الخوارج حتى يقنن للأمة قانون قتال الخوارج. لأن احنا لو لم يقاتل علي الخوارج ولم يكن للصحابة سياسة يعني المسألة كانت الأمة حديثة بحيث ضيف. الخوارج اللي حيثوا بعد كده كنا هنعملهم ازاي؟ وهل نعمل معاملة الكفار ولا معاملة المسلمين ولا ليهم معاملة خاصة؟ طب هل تسبى أموالهم وزرارين أو لا تسبى؟ ونحو هذه الأحكام، كل هذه الأحكام قللها وقعدها علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج. واعتمد الفقهاء، جمهور الفقهاء، وأقصد جمهور الفقهاء المذاهب المعتبرة، اعتمدوا على اجتهادات الصحابة وبذات علي بن أبي طالب في قتال الخوارج. وهذا الشرط، ايه هو الشرط في ذكرناه الاول؟ ايه هو الشرط؟ انتوا قريتوا اللي اخذناه الاسبوع اللي فات؟ ما يصحش ما بيجي مسد تاني، شلت لهم الناس ما بيجي مسد. ها ما تعرفوش؟ امال مين؟ على العالمين. الشرط اللي هو مذكور صفحه 29، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه. عندك مكتوب بعمله، ها مكتوب بعمله، صلح بعلمه كما في نسخة المكتبة السلفية وغيره، كذا مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. سليم؟ طيب. كما أن الوعد على العمل هذا تشبيه لنصوص الوعد بنصوص الوعيد. فإذا كانت نصوص الوعيد لا تلحق فاعليها إلا بتعمد فعلها ولا تلحقهم في حال عدم علمهم بالتحريم، فكذلك نصوص الوعد لا تلحق فاعليها، لا يلحق الوعد اللي هو الجزاء والثواب، لا يلحق فاعليه إلا إذا كان متوفر شرط الإخلاص. كما أن الوعد على العمل، العمل الصالح يعني، مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا ينكر في كل حديث فيه وعد. يعني شرط اشتراط الإخلاص ده مش شرط إن في أي عمل صالح لابد إن الشارع يشترط حصول إخلاص. لذلك صار هذا الشرط معلوما من الدين بالضرورة، إن أي عمل لا يمكن يقبل ولا ينال إنسان به جزاء إلا بإخلاص العمل لله. حتى العوام كانوا يعلمون ذلك بالضرورة، فيطاع على فلان ده ما يصليش لله، ده ما يصومش لله، ده ما يتصدقش لله، وعارفين إن عمله كده محبط، واضح؟ وهو يستدل بهذا على أن أيضا لحوق الوعيد لا يحتاج فيه إلى أن يبين مع كل نص وعيد إنه لازم يكون فاعل الوعيد عالم بالتحريم عشان يحق الوعيد، لا يشترط ذلك، فصار معروف معلوما بالضرورة. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد، قيام الموجب للوعيد أي السبب الملحق للوعيد في حق فاعل الوعيد، هنا الموجب لفتح الدين. طيب لو توفرت الأسباب التي بها يتحقق الوعيد، قال فإن الحكم قد يتخلف عنه لمانع. فرجل زنى يلحق الوعيد ولا ما يلحقوش؟ أصل يلحق، لكن قد لا يلحق الوعيد لمانع، لأن لا يكون عالما بحرمة الزنا، لأن يكون نشأ مثلا في بلاد لا تعرف حرمة الزنا، وهذا أمر يعني مشاهد في بعض البوادي تخفى عليه كثير من الأحكام من شرط الزنا، يعني بعض الأحكام الأخرى الخفية التي قد تخفى على مثل هؤلاء. قال وموالع لحوق الوعيد متعددة. موالع لحوق الوعيد الذي يفترض حصوله لحصول أسبابه ولكن منع من تحققه أسباب أو موالع، منها التوبة، منها التوبة، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي كان إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، إلى آخر الآيات التي تفيد أن التوبة تمنع لحوق الوعيد. ومنها الاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن الحسنات الماحية للسيئات، إن الحسنات تذهبن السيئات، أبدع السيئة الحسنة تمحها. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومصائبها سامع عبد يقال بمصيبة ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له به أجر. ومنها شفاعة شفيع مطاع كشفاعة الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء والملائكة. ومنها رحمة أرحم الراحمين لأنها تلحق أيضا أناسا عملوا المعاصي بل هل كبائر عملوها ولم يتوبوا منها وتلحقهم رحمة رحمة العالمين، رحمة رب العالمين أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها اللي هي السبب والاستغفار والحسنات الماحية إلى آخره، فإذا عدمت أو عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. فهنالك ده جواب الايه؟ جواب الشر. فإذا عدمت فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك ده ترتيب أو بيان دليل بيان دليل أن لحوق الوعيد مرتبط بتوفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. بيان ذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب بيعتبر إيه؟ خبر، خبر أن حقيقة الوعيد يعني معنى ان ربنا يسوق او الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق نص يفيد الوعيد على فعل، معنى ذلك انه يريد ان يبين ان هذا العمل سبب في هذا العذاب. فجملة بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب ده خبر ان، في محل رفع خبر ان. فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. ذلك العلماء قالوا من الدلالات التي يستفيد العلماء منها تحريم فعل من الافعال ترتب الوعيد عليه. مش شرط ان لازم ياتي لفظ من القران والسنه يصرح بالتحريم عشان نقول على الفعل حرام، لا. فاذا رتب على الفعل لحوق وعيد على الفاعل هذا استفاد منه التحريم، واضح. فالمقصود من الوعيد هذا بيان قبح الفعل وحرمته، وان فاعله اذا توفرت الاسباب والشروط وانتفت الموانع فيلحقه الوعيد. اما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب، سبب لحوق الوعيد كفعل كبيرة مثلا زنا عقوق والدين نحو ذلك، أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به هنا، الباء هنا أو الضمير هنا عائد على مين؟ عائد على الفاعل مش عائد على المسبب، واضح؟ يجب وقوع ذلك المسبب به اي بالفعل، فهذا باطل قطع. يعني مش معنى ان اي واحد يزني بخالف وش النار. ربنا لما قال في اخر سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى، ذلك اللي هو عدى كله اللي هو ايه؟ اللي هو الاشراك والزنا وعدم الانفاق وما الى ذلك. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. طبعا في تفسير الايه او في تاويلها اقوال العلماء، قال العلماء الخلود هنا ليس المراد به الخلود الدائم، هذا اذا قلنا ان الضمير هنا وما يفعل ذلك عائد على الافراد احادا، على افراد المعاصي احادا. اما اذا كانت عائده على الكل فهي تفيد الخلود لانها تعود على ايه؟ على الشرك، اما دي اولى، واضح؟ واما ان المراد هي فعلا الخلود الحقيقي، وان الاشاره في قوله ذلك وما يفعل ذلك عائده الى كل تلك المعاصي ومنها الشرك. فالشاهد احنا بنقول مش معنى ان واحد زنى يبقى ايام يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له عذاب، يبقى على طول نقول ده ايه؟ ده في النار. لان هذا سبب، وقد يوجد مانع يمنع من حصول المسبب. قال من اعتقد بقى ان اي واحد عمل يبقى يلحق الوعيد، قال هذا القول باطل قطعا. لتوقف لماذا؟ ليه هو باطل؟ لتوقف ذلك المسبب. ايه هو المسبب هنا؟ لحوق الوعيد. المسبب هنا لحوق الوعيد على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وايضاح هذا، ايضاح دليل بطلان قول من قال ان المسبب يحصل بعصوه السبب على طول، ايضاح دليل هذا البطلان ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. لان كل كلامنا ده ايه؟ كلامنا كل ده في العلماء اللي تركوا احاديث صحيحة، اللي تركوا احاديث صحيحة، وهذا الترك مترتب عليه وعيد. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيب عذاب اليم. فهذا وعيد لاحظ في حق من ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترك الحديث الصحيح تارك لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مخالف امره. طيب هل مجرد المعالم يعمل الكلام ده اذا الحق الوعيد يصيب فتنة او يصيب عذاب اليم؟ لا. لإيضاح ذلك ان التارك اقسام. إيضاح ان من ترك العمل بحديث لا يخلو من ثلاثة اقسام، والمراد احوال، ثلاثة احوال. القسم الاول اما ان يكون تاركا، اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين، يعني الترك اللي حصل منه ده غير مؤاخذ عليه باجماع المسلمين، كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب. دول قولين مهمين. واحد ما بلغوش الحديث، طب ممكن يبلغوش، هل هو بحث؟ كان الاصل انه مش جاي، هل بحث؟ اذا كان لم يقصر في الطلب يبقى ده لا تلحقه المعره، وتركه هذا لا ملامه ولا مؤاخذه عليه، كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتيا او الحكم، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم مما ذكر تفصيلا في صدر الكتاب. القسم الاول، فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، شيء فاعل يلحقه، لا يلحقه من معرة الترك شيء. واما هذا القسم الثاني، اما ان يكون تركا غير جائز، فهذا الترك غير جائز اللي هو الايه؟ اللي هو تعمد المخالفة، تعمد عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير جائز بإجماع. لا يحل ان الانسان يتعمد عدم طاعة الرسول او يتعمد مخالفته، فهذا الترك غير الجائز لا يكاد يصدر من الأئمة ان شاء الله تعالى. طبعا ده من صيغ نقدر نقول ايه، من الاساليب البلاغيه، ان يخرج الامر عن الاستحاله المدعاه الى الامكانيه بما يلهي من الاستحاله. يعني هو عايز يقول انه يستحيل يحصل، لكن ادعاء الاستحاله ممكن يقابل بدعوى الايه؟ بدعوى التكذيب. يعني لو شيخ الاسلام قال يستحيل ان اي عالم يحصل منه الكلام ده، فعشان ما يجيش واحد يقول طب العالم الفلاني قال كذا، عشان ايه؟ عشان يتفادى هذه الدعوة المضادة، ام قال ايه؟ لا يكاد. بلد قال ايه؟ لا يكاد، لان الامر ده وارد، وارد ان يأتي امام ويزل في ذلك، يزل في هذا الامر كما سيأتي، لاننا لا نعتقد في العلم العصمة، لا نعتقد في احادهم العصمة كما سيأتي. لكن ده القسم الثالث، ده الترك. الحالة الثالثة من أحوال الترك، لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء الترك بقى اللي هو قد تحصل فيه المؤاخذة، أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، قاصرا يعني مقصر. درك هنا يعني درك من أدرك، أدرك يدرك إدراكا، أو درك يدرك دركا، يعني سعى في تحصيل الظن في المسألة أو حكم المسألة، حكم الشرع في المسألة، فهو مقصر في إدراك المسألة، في البحث فيها. فيقول ضمير الفاعل هنا عايد على مين؟ على العالم أو الإمام المجتهد. فيقول يعني يقول هنا يعني يفتي مع عدم أسباب القول، يعني مع عدم وجود الآلة المفروضة التي تهيئ للقول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، قد يبحث وقد يكون نظر واجتهاد وقد يكون فعل في المسألة، لكن ما تعرف ما استفرغش الوسع فيه. نضرب مثال بسيط، مثلا
عايز يبحث في مسألة فقهية. مسألة فقهية تقتضي أن يبحث في الأدلة والأحاديث اللي وردت فيها على الأقل في الكتب التسعة اللي هي العلماء قالوا أنها مظنة وجود الأحكام الشرعية. واضح؟ فهو جه يبحث في الأحاديث ما بحث مثلا إلا في الكتب الستة وأهمل مسند أحمد، بينما قد يكون في مسند أحمد حديث متعلق بالمسألة اللي هو بيتكلم فيها. فبحثه في بعض الكتب دون بعض يعتبر قصور، مع ان بحثه في الكتب السته مش امر هين. وقعد يدور في الابواب ومظان الابواب، وبعض المشاهدين قد يضطر الى قراءه مجلدات عشان يطلع منها حديث او يطلع منها لفظه زي بشكل. ومع ذلك لا يعد مستفرغا الوسعه البحث. واضح؟ لذلك ودي فائده، لذلك بعض المشاهدين قد يضطر للتقليد، قد يضطر للايه؟ للتقليد، لانها مساله حاله. يعني في الان في الحين في واحد ساله في مساله عشان يجتهد فيها محتاج شهر مثلا عشان يستفيد الوسع فيها، محتاج شهر يجتهد، والراجل محتاج فتوى الان. فيعني ايه؟ هيضطر ان يفتي مقلدا مذهبا من المذاهب، لان الراجل لازم يخاطب. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول ما عدا لأسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة ما، أو يغلب عليه عادة. عادة هنا مؤنث مجاز، عشان كده جاب الفعل بإيه؟ بصفة التزكية. أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر كأشغال وطلب رزق ونحو ذلك، بأشغال تمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يكن إلا بالاجتهاد والاستدلال. هو في الأمر إن استدل الدليل، لكن المسألة ما فيهاش إلا الدليل ده، لا، في أدلة أخرى، هو مقصر في عدم إدراكها. واضح؟ وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، العلماء المجتهدين كانوا يخافون الوقوع في هذا القصور في استفراغ الوسع في الاجتهاد، خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر، ايه الاجتهاد المعتبر؟ الاجتهاد اللي يصلح اناقة افعال المكلفين عليه، عشان يعتبر حكم شرعي منسوب للشرع لابد ان يكون اجتهاد معتبر. عشان الاجتهاد معتبر يبقى لازم يستفرغ الوسع، فلو لم يستفرغ الوسع مبقاش اجتهاد معتبر، اذا لا يجوز اثباته الى الشرع. الاجتهاد غير المعتبر لا يجوز اثباته الى الشرع. لذلك بيقول اجتهادات الناس السريحة دول، السريحة اللي هم مسرحينهم يجتهدوا، عارفينهم مسرحين ناس كده يجتهدوا كده في كلية الاداب وفي فنون جميلة ومع ذلك مسرحين ناس كده يجتهدوا الناس. فنان معروف هنا جنبينا اسمه شيخ الممثلين، يعني بيفتيهم كده، فدول مسرحينهم يجتهدوا للناس. هذا الاجتهاد لا ينسب للشرع، لا يمكن ان نقول انه من الشرع ولا من الاجتهادات المعتبرة للأئمة والفقهاء، خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب، التقصير بأي سبب من الأسباب دي ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا أي في محو الذنوب بهذه الأسباب، لم يدخل في هذا المحو من يغلبه الهوى ويصرعه، لا بقى تباع الهوى عابد هواء المصروع لهوى، هذا لا يدخل في محو الذنوب من يؤاخذ على تقصيره. ولم يدخل في هذا، قلنا الإشارة هنا عايدة على قضية محو الذنوب، لم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويفرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل. حتى هنا غائية ولا استئناف ولا سموها ايه؟ لا استرضية. حتى غائية ولا استئنافية؟ لن يتوب. مفيش يتوب. بص بالكتاب. تعالوا قول له بص بالكتاب. أذن ولا إيه؟ أذن؟ هي أو استثنائية؟ أو استئنافية؟ أو استئنافية؟ طيب جميل جدا. استئنافية. ليس لها علاقة؟ لا لها علاقة. لها علاقة لكن ما بعدها غير مترتب على ما قبلها من استئنافية. فها هنا استئنافية ولا غائية؟ لا غائية. يعني هل ما قبلها مرتبط بما بعدها تعليلا ولا مرتبط بها استئنافا أم استعميلا؟ لا يعني بص زي ايه؟ الغائية بتبقى تعليلية. يعني ايه؟ يعني بيكون ما بعدها ما قبلها سبب لما بعدها. دي الغائية بتكون تعليلية. يعني اللي بعديها معلول بما قبلها. لكن الاستئنافية بعدها مش معلول. بمعنى ان القبلها ده مش هو المؤثر في حصول ما بعدها. فهنا الهوى غلبة الهوى مش شرط يكون علة في انه ينظر ما يعلم انه باطل. لان الفعل الذي حصل بعد غلبة الهوى ده امر حاصل في السياق. يعني ايه؟ يعني الفعل نفسه غير مرتبط بما قبله تعليما. فهمنا ولا ايه؟ لا الارتباط هنا مش ارتباط تعليلي. انتم مش مقتنعين بيها. مش مقتنعين بتعليلي. من يغلب الهوى واسراره حتى ينكر ما يعلم انه ضار. الفرق بين الغائيه والاستئنافيه ان الغائيه تنصب، الاستئنافيه لا تنصب. واضح؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفسق. فحتى هنا نصب. ليه؟ لأنها غائية. ما قبلها إلا لما بعدها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن التبين اللي حصلت به الغاية، واخد بالك؟ سبب لعدم الأكل وعدم التبين، سبب لعدم الأكل وعدم الشرب. لكن الاستئنافية مش علة. يعني الحكم اللي بعدها مش مرتبط بها تعليلا. واضح؟ طيب، كيفما اتفق يعني؟ هذا الذي لم يدخل في نحو الذنوب هو من يغلبه الهوى ويفرع حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه، بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه لدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار. من يغلبه هواه، وكذلك من يتكلم في المسألة بلا علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم فقضى به، أي بما علم، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، أي بخلاف الحق. والمفتون كذلك يعني كإيه؟ كالقضاء، كحال القضاء. لكن لحرق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة، مع ان هذا بعيد او غير واقع، وقوع بعض هذا اللي هو ايه؟ اللي هو حصول غلبة الهوى أو نحو ذلك، قال مع أن هذا بعيد أو غير واقع، قال لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب. لم يعدم أحدهم، الضمير هنا عائد على المجتهدين اللي وقعوا في بعض ذلك اللي هو بعض غلبة الهوى أو نحو ذلك، ماشي؟ أحد هذه الأسباب عائد عليه موانع تحقق الوعيد، حق الوعيد اللي هو الاستغفار التوبة ونحو ذلك. فهمت العبارة؟ فهمت العبارة كده؟ طيب يبقى قال ايه؟ لم يعدم احدهم احد العلماء اللي وقع في بعض تلك المخالفات، مخالفات الاحاديث لسبب غلبة هوى، لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب، ولو وقع وحتى لو وقع في غلبة الهوى لم يقدح هذا في امامتهم على الاطلاق، لم يقدح في امامة الامام انه يزول ويتبع هوى في مسألة من المسائل لانه مش معصوم، واضح؟ وكما قال العلماء ان الماء اذا بلغ قنتين لم يحمي الخبث، ومثل هؤلاء ان صلاحهم بلغ قنالا، فان ده تعليل، تعليل ايه؟ تعليل لعدم القدح في الامامه بوقوع هؤلاء الائمه في بعض تلك المخالفات. ايه التعليل ده؟ تعليل اننا لا نعتقد في القوم العصمه. ايه العصمه؟ العصمه هي الحقول او هي التوفيق الالهي للمكلف في عدم وقوعه في المعاصي كبيره كانت او صغيره. في العصمه، في العصمه، والعصمه قد تكون في مكلف او تكون في منهج، او تكون في منهج. الامه غير معصومه احادا، لكنها معصومه منهجا واجماعا. فاجماع الامه معصوم، ومنهج الصحابه معصوم، ومنهج وإجماع الأئمة العدول المعتبرين معصوم في إجماله، واخد بالك؟ بإجماله بكليته لا بكله، يعني مش باعتبار الأفراد والآحاد. فإننا لا نعتقد في القوم العصمة، فإذا كنا لا نعتقد في القوم العصمة يبقى يجوز إن إمام يقع في هوى يغلبه هوى، ومع هذا لا يقدح هذا في إمامته، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك، أي مع حصول الذنوب ووقوعهم في الهوى، نرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب. يعني الأحوال السنية، يعني الأحوال السنية، عليكم السلام كذا. سنية يسمعوا ناس يسموا بناتهم سنية، تحفة سنية. لا مفيش، ما سمعتوش، بس نقول الاسم سناء. يعني ايه سناء؟ السناء الضياء، خبرت احوالهم السنية المضيئة الظاهرة الواضحة التي لا يمكنها عيان. تقولت يا الضوء، لا هي مش ظاهرة، لان السناء الضوء اصلا الظاهرة ده صفة كاشفة. واضح؟ والاحوال السنية، وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم يعني في الصحابة، والقول فيهم كذلك، أي كذلك الذي قلناه في الأئمة العدول أننا لا نعتقد فيهم العصمة، ومع ذلك نرجو لهم أعلى الدرجات ومغفرة الذنوب ونحو ذلك، ما قلناه في الأئمة نقوله أيضا في الصحابة فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذورا، بأن التارك للحديث الموصوف الصفات التي سبقت، وهي ايه؟ وهي كونه غلبه هوى او صرعه وثم كان بعد ذلك او عن الحسنات او لم يفعل ذلك، مع ان هذا معذور نعذره، بل مأجور، لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث حتى مع كل المخالفات اللي بتحصل مع الائمه دي، هذا لا يمنعنا اننا اذا ثبت لدينا الحديث الصحيح ان نتبع الاحاديث الصحيحه التي لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة. وجوب العمل بها على الأمة ده في رد على إيه؟ رد على الذين يدعون عدم تكليف الأمة بالمسائل الخلافية. تيجي تقول في مسألة مثلا تنظر مسألة تقول الغناء حرام يقول لك إيه المسألة فيها خلاف. المسألة دي عايزة تحتج بالخلاف في إسقاط التكليف عن البقية. لا المسألة حتى لو كان فيها خلاف ده لو اعتبرنا الخلاف لو قلنا ان هذا خلاف معتبر وإلا فإن الخلاف المعتبر مهدر كلا خلاف. لو قلنا انه خلاف حتى فإن مش أي مسألة فيها خلاف يسقط التكليف بها عن الناس. يختار بين الأمرين لابد أن يتحرى فيها الحق والدليل الصحيح ويسأل فيها العلماء المعتبرين الذين يفتونه بمقتضاه. لا يوجد من خلاف حتى فإن مش أي مسألة فيها خلاف يسقط التكليف بها عن الناس. وأنت يختار بين الأمرين لابد أن يتحرى فيها الحق والدليل الصحيح ويسأل فيها العلماء المعتبرين الذين يفتونه بمقتضى الحق. وأن نعتقد وجود العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها. خلي بالك قضية دي قضية الغناء. هل واحد يقول لك في المسألة فيها خلاف ما تكونش المسائل الخلافية؟ هذا ليس بحق. انت اذا تلمت مسألة في قضية وتبين لك وجه الحق فيها واستفدت منها حديثا صحيحا لا معارض له وتبين لك وجه المسألة فيها بما لا يدع مجال الشك ان القول فيها كذا فيجب ان تأمر الناس به وان تدعوهم اليه. هذا مقتضى ايمانك بالقضية. قال وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. مما لا يختلف العلماء فيه. ولو تذكرتم اللي كانوا حضروا معانا اول الكتاب وذكرنا ان هذا الكتاب مخرج على قاعدة فقهية معروفة للعلماء صيغتها انه لا انكار في مسائل الاختلاف. لا انكار في مسائل الاختلاف يعني ايه لا انكار في مسائل الاختلاف؟ يعني العالم المخالف انا لا انكر عليه بالتغليظ تماما او الانكار باليد لا انكر عليه في المساله اللي اختلف معاه فيه. لكن ليس معنى هذه القاعده ذكرنا ذلك قديما ليس معنى هذه القاعده ان لا انكر في مسائل الاختلاف ان انا مثلا لما اشوف منكر انا اشوف انه منكر وفي محل سلطاني في محل سيطرتي وسلطاني ان انكره بالتغليظ وباليد في محل سلطاني امارس سلطتي ورأي اعتقادي ويقيني في المسألة ومعوش بقى ان المسألة فيها خلاف ولا يكار في مسألة اختلاف. فهذه القاعدة مخصوصة او لابد من ضبطها بهذا المعنى. وإما فإن العلماء جميعا لم يعتبروا خلاف غيرهم من العلماء في قضايا ألزموا فيها بالضمان وألزموا فيها بترتب أحكام شرعية معينة. يعني مثلا الجمهور لم يعتبر خلاف الحنفية النبي قانون في النبي بجواز شرب النبي ما لم يستر منه لم يعتبروا خلاف الحنفية وقالوا لو شرب النبي أحد ورجع إلى حاكم يرى حرمة شرب هذا النبي يحد حتى ولو كان الشارب مستدل بمذهب مين؟ بمذهب الحنفية. واضح؟ ولم يعتبروا الخلاف في هذه القضية. نعم نكتفي بهذا الحين. طبعا بنقص على ايه؟ نحاول نقف على جمل من القضايا بتكون شبيهة في معناها. هنا في الإسلام تحط خط كده بعد وهذا مما نسمه في العلماء من علم صفحة 29 معايا 29 جبته ما عندك 29 ها؟ وهذا لأن مخطط الوعيد اللي هو في الشرط صفحة 29 هات 29 ها؟ ماشي أنا عايزة تجيب 29 هذا الخامس يا خبر لا هات أبي طب أنت فين هذه الأسباب أول أتم بشيك ردوه الله والرسول آية أي أنت نجعتم بشيك ردوه الله والرسول لقيتها؟ ماشي من اول هنا لحد ما وقفنا في تعتبر متناسقه متوافقه في تقرير ان المجتهد المصيب له اجر له اجران وان المجتهد المخطئ له اجر له اجر واحد وانه لا يؤاخذ المخطئون من المجتهدين بخطئهم في اجتهاداتهم
بكون ده في تقرير معنى هذه القضية. بعد كده بقى حيتكلم شيخ الإسلام عن أسباب اختلاف العلماء أو مخالفة العلماء للأحاديث، وحيبني هذا الاختلاف أو المخالفة، يبني مخالفة العلماء الأحاديث على إن الأحاديث أو النصوص عموما من ما هو قطعي ومن ما هو ظني، وهذه القطعية والظنية من ما يكون في السند أو في الثبوت ومن ما يكون في الدلالة، ثم يعني سيبين وجه ذلك تفصيلا، وعند اللقاء القادم إن شاء الله نتعرض لذلك شرحا وتفصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هو هنا معذور بالجهل، هو هنا اخذه كفره بالتخطيط، وهو ده اللي ناخذه على المعذور في الجهل. فاحنا بنقول انتوا ما بتعذروش، انتوا بتكفروا القبوريين ومثل هؤلاء لا بافعالهم، فانتوا بتكفرون بتقصيرهم في السؤال، ان هم معتبرين معانا او متفقين معانا ان هؤلاء لا يقولون بهذا القول اعتقادا بل تقليدا. واضح؟ احنا متفقين في القضيه دي. بينما هم بيقولوا ان تقليد هؤلاء للعلماء ان هم اجازوا لهم ذلك هذا تقصير. طيب اذا كان هذا تقصير، هل التقصير يكفر؟ كم حل؟ هل التقصير يكفر؟ هل نفس الانسان في الكفر؟ لا يكفر. واستدل الشواهد طبعا عشان الاسلام استدل الشواهد من الشرع على ان التقصير في عدم معرفه الحكم لا يعد سببا في التكفير، زي الرجل الذي قال ان انا مت فحرقوني ثم جروني، فده شك في قدرة الله. مقصر ولا مش مقصر؟ أكيد مقصر، هنبدأ حد يشك في قدرة الله، دي من المسائل البينات الواضحات. لكن غلبة خوفي أعمته عن إدراك هذه الحقيقة مع تقصيره في طلب العلم. على الأقل ما راح يسأل العلماء، ما راح يسأل العلماء طب أنا أعمل إيه؟ زي اليهودي إنه يأس من التوبة قتل 100 نفس وقال هل لي من توبة؟ فسأل الثاني ما سألش قصر، ومع ذلك سأله رب ما حملك على ما فعلت؟ قال ما خسرتك ربي، قال فأدخلوا الجنة، أنه غفر للشيء أنه غفر له. واضح؟ هذا حصل فيه التقدير ومع ذلك لم يلحقه الكفر. هنا طبعا في خلافات بيقولوا إن هنا الكلام هنا في شأن أخروي ولم يتعرف فيه لشأن دنيوي، لكن إحنا بنستدل هنا بالمنزول على اللازم، ما دام لم يذكر ها هنا الشأن الدنيوي ذكر شيء اخر بس. فلما بعثه قال له ما حملك على ما فعلت؟ بتقول لهم بيعذروش، بيقول طب ده شيء اخر، احنا بنقول انه يحكم عليه بالكفر ظاهرا وبعدين ربنا يحاسبه. انه لا، هنا في الحديث لم يذكر اصلا الشان الدنيوي، ونحن نستدل بالشان الاخروي على الشان الدنيوي. فما دام حصل وصرح الرسول بالمغفره فهذا دليل على ان الامر المغفره ينسحب على الامر الشان الدنيوي العامي. تخطير في عدم السؤال لأنه هو مكلف بالسؤال عند إذا لم يقصر في ظنه في تحري العالم التقي ورع في ظنه، العالم تخير في ظنه هو لا يعد مقصرا. ومثالي تتفاوت، يعني واحد مثلا نشأ في بيئة لا تعرف إلا الأزهرية إلا علماء الأزهر، واضح؟ فلما يجي يفكر يسأل مولد الحسين ولا الذهاب الطواف حول الحسين، يسأل فين؟ حيسأل في الحسين، واضح؟ حيسأل في مكان اللي هو متعود انه يسأل فيه، وعارف ان دول هم العلماء وهم مين. بل بالعكس يرى ان مثلا العلماء الثانيين او الدعاة الثانيين موجودين بالارهاب والتطرف فبينحاش عنهم. فمثل هذا لو راح طلع العلماء اللي يظن هم العلماء ما يتكلم بالتقصير، معذور. نعم، حكم الصلاه.